بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي نتكلم شيئا عن نشأة التصوف وعن نشأة علم التصوف، واليوم نتابع في ذلك.
أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السيد محمد صديق الغماري رحمه الله.
يعني ذكرنا أن التصوف كمنهج تربية، كأحوال، كتطبيق، كالتزام، كأخلاق. هذا التصوف موجود من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة الكرام والتابعون وأتباعهم وهكذا. لكن كلمة تصوف متى ظهرت؟ علم التصوف يعني أن يتحول ذاك الحال، تلك الأفعال، تلك السيرة، ذاك المنهج من شيء تطبيقي إلى أن يصير علما له مصطلحاته وقواعده وأسسه وضوابطه. متى حصل ذلك؟ طبعا لم يحصل دفعة واحدة، ولم ينشأ علم التصوف بشكل متكامل دفعة واحدة، وإنما نشأ عن شيئا فشيئا، وبدأ التفصيل فيه شيئا فشيئا.
فقد سئل عن أول من أسس التصوف، وهل هو بوحي سماوي؟ فأجاب: أما أول من أسس الطريقة فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي.
المراد الطريقة المنهج التربوي الديني في تطبيق الإسلام عقيدة وأحكاما وأخلاقا. طبعا هذا المعنى جاء بالوحي، فاستقم كما أمرت. نعم.
أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمدي، إذ هي بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بينها واحدا واحدا دينا بقوله: هذا جبريل عليه السلام.
يعني في آخر الحديث قال: أتدري من هذا يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أين الشاهد؟ الشاهد أن مقام الإحسان من الدين، والإحسان هو التصوف.
هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم، وهو الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام طاعة وعبادة، والإيمان نور وعقيدة، والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وعندما نقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا يجعل الإنسان في مراقبة دائمة مستمرة في أحواله كلها مع الله ومع خلق الله، لأن العبادة إما أن تكون لله مباشرة، وإما أن تكون لله بواسطة. يعني أنا عندما أصلي أعبد الله مباشرة، وعندما أبر الوالدين الظاهر أنا أتعامل مع أبي وأمي، لكن في الحقيقة أنا أعبد الله عز وجل، والوالدان هما المقصود الظاهري في هذا العمل، وإلا فهذا البر عبادة لله تبارك وتعالى.
ثم قال السيد محمد صديق الغماري في رسالته تلك: فإنه كما في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة، فمن أخل بهذا المقام أي الإحسان الذي هو الطريقة فدينه ناقص بلا شك.
لطيف.
لتركه ركنا من أركانه.
يعني إنسان ترك الإخلاص، إنسان ترك التواضع، ترك اليقين، ترك الشكر، ترك الخوف من الله والرجاء من الله. إذن أنت ماذا تركت؟ تركت مقام الإحسان.
فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه هو مقام الإحسان بعد تصحيح الإسلام والإيمان. قال ابن خلدون في مقدمته: وهذا العلم يعني التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة.
يعني كمصطلح تصوف، كعلم تصوف، كأبحاث، كفصول، ككلمات تقال في التصوف، هذا حادث في الملة. أما أصله وروحه ولبه ومنهجه التربوي ومفرداته فإنها موجودة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية.
ما شاء الله.
وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى،
لكن بعد سلامة العقيدة أولا وبعد تحقيق سر الإخلاص ثانيا. لذلك الصوفي يعبد الله عز وجل بعقيدة صحيحة وإخلاص لله تبارك وتعالى. ولقد لخص الله ذلك كله بكلمتين فقال عن الأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه.
طبعا كل هذه المسائل كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم كانت عند الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بدرجات تتناسب مع الصحابة، ثم بعد ذلك كانت عند التابعين وأتباعهم، ولا يزال هذا المنهج في الأمة قبل ظهور كلمة التصوف.
والانفراد عن الخلق والخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف.
ما شاء الله.
فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده،
أسأل الله العافية، يعني بعد انتهاء قرن الصحابة في القرن الثاني بدأ الإقبال على الدنيا، أستغفر الله وأتوب إليه. يعني إذا كان هذا الأمر في عصر التابعين أيها الإخوة، فما بال الأمة اليوم وما حال الأمة اليوم؟ نعم.
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية.
نعم.
ويعنينا من عبارة ابن خلدون الفقرة الأخيرة التي يقرر فيها أن ظهور التصوف والصوفية كان نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنيا وأهلها في القرن الثاني للهجرة.
لذلك الحسن البصري والفضيل بن عياض وداود الطائي وكثير من التابعين وأتباع التابعين كانوا يعني يتوجهون إلى الآخرة، وربما يعظون الناس وينكرون على الناس إقبالهم على الدنيا، مع أن الذين كانوا ينكرون عليهم ربما كانوا من الأولياء والصالحين، لكن نزلوا عن مرتبة الصحابة وعن مرتبة التابعين، لذلك كانوا ينكرون عليهم لأنهم يريدون أن تبقى الأمة في إقبال على دينها وزهد في دنياها.
فإن ذلك من شأنه أن يتخذ المقبلون على العبادة اسما يميزهم عن عامة الناس الذين ألهتهم الحياة الدنيا الفانية. يقول أبو عبد الله محمد صديق الغماري، ويعضد ما ذكره ابن خلدون في تاريخ ظهور اسم التصوف ما ذكره الكندي وكان من أهل القرن الرابع في كتاب ولاة مصر في حوادث سنة المئتين أنه ظهر بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفية يأمرون بالمعروف، وكذلك ما ذكره المسعودي
هذا في القرن في سنة المئتين، يعني في نهاية القرن الثاني إذا اعتبرنا أن القرن 100 سنة.
وكذلك ما ذكره المسعودي في مروج الذهب حاكيا عن يحيى بن أكثم فقال: إن المأمون يوما لجالس إذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب فقال يا أمير المؤمنين رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ يطلب الدخول للمناظرة فعلمت أنه بعض الصوفية فهاتان الحكايتان تشهدان لكلام ابن خلدون
طبعا
في تاريخ
المأمون في نهاية القرن المئة الثانية
في تاريخ نشأة التصوف وذكر في كشف الظنون أن أول من سمي بالصوفي أبو هشام الصوفي المتوفى سنة 50 و100
ما شاء الله
وأورد صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم التصوف كلاما للإمام القشيري قال فيه اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسمى أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام
طبعا لأن الصحبة كانت أعظم شرف ناله الصحابة أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لم يعرفهم ربنا إلا بشيء واحد وهو معيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام
إذ لا أفضلية فوقها فقيل لهم الصحابة ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله سبحانه وتعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف
نعم إذا الصوفية هم فئة من المسلمين صحت عقائدهم على مذهب أهل السنة والجماعة واستقامت طريقتهم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وحققوا في أنفسهم الأخلاق الكريمة في ظاهرهم وباطنهم فكانوا هم الصوفية الذين نتكلم عنهم إذن يعني الآن إخواننا أعداء الإسلام يحاولون أن يجعلوا التصوف مذهبا عالميا يعني أن الهندوس في عنده صوفية واليونان في عنده صوفية والمراد بالتصوف عندهم إهمال الجسد والعناية بالروح أو إهمال المادة والاعتناء بما وراء المادة يظنون هذا هو التصوف نقولهم لا التصوف ليس هكذا قد يوجد فيه شيء من هذا لكن التصوف عندنا التزام منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح عقيدة وأحكاما وأخلاقا الصوفية عندنا ليسوا كصوفية شرق آسيا وأوروبا واليونان وغير ذلك لا أولئك كانوا يعني لهم أعمال روحية أعمال نفسية شيء يعني يهملون فيه المادة وأبدانهم وشهواتهم وكذا لكن ليسوا بالصوفية الذين نتكلم عنهم لذلك أيها الإخوة لا ينبغي أن نخلط بين هذا وذاك فصوفية أهل السنة والجماعة مبناها على الكتاب والسنة ومبناها على الاقتداء بمنهج السلف في العقيدة والأحكام والأخلاق
واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل 200 من الهجرة ومن هذه النصوص
لذلك كلمة صوفية ليست ببدعة لماذا؟ لأنها كانت في القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية إذن حتى المصطلح أيها الإخوة ليس بجديد في الأمة وإنما هو كان في القرون الثلاثة الأولى المنقول في السنة هو مقام الإحسان ومنهج التزكية ومنهج الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام مع وجود مفردات التصوف في الكتاب والسنة والإجماع يعني لو تكلمنا عن أخلاق الصوفية إخلاص خوف رجاء يقين شكر حب لله أنس بالله اشتياق إلى الله كل هذه المعاني مذكورة في شرع الله عز وجل، وكذلك ما حذر منه الصوفية من الرياء والكبر والحسد والحقد وغير ذلك، كل ذلك مذكور في الكتاب والسنة وجاء النهي عنه. إذا مفردات التصوف مذكورة في الكتاب والسنة، بقي عندنا المصطلحات العلمية لهذا المنهج. هذا شيء حدث شيئا فشيئا بدءا من نهاية القرن الثاني.
من هذه النصوص السابقة يتبين لنا أن التصوف ليس أمرا مستحدثا جديدا، ولكنه مأخوذ من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام، كما أنه ليس مستقا من أصول لا تمت إلى الإسلام بصلة كما يزعم أعداء الإسلام من المستشرقين وتلامذتهم الذين ابتدعوا أسماء مبتكرة فأطلقوا اسم التصوف على الرهبنة البوذية والكهانة النصرانية والشعوذة الهندية، فقالوا هناك تصوف بوذي وهندي ونصراني وفارسي، يريدون بذلك تشويه اسم التصوف من جهة واتهام التصوف بأنه يرجع في نشأته إلى هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة أخرى.
لذلك نحن اليوم نريد من كل من يرفع لواء التصوف أن يكون على علم ووعي وفكر حتى يدعو إلى التصوف الصحيح في دين الله، وحتى ينفي عن التصوف كل ما ألصق به مما ينافي دين الله عز وجل، ليكون التصوف على نضارته ونصاعته ونقائه وصفائه على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة.
ولكن الإنسان المؤمن لا ينساق بتياراتهم الفكرية ولا يقع بأحابيلهم الماكرة، ويتبين الأمور ويتثبت في البحث عن الحقيقة، فيرى أن التصوف هو التطبيق العملي للإسلام، وأنه ليس هناك إلا التصوف الإسلامي فحسب.
سبحان الله يا أخواننا، يعني هذه المقدمة العلمية ضرورية جدا أن نعرفها. يعني الآن نحن الآن عندنا مشكلة أن كل شيء في حياتنا فيه إفراط وتفريط. يعني الآن من جانب هناك من تمسك بأشكال التصوف ومصطلحات التصوف، وصار التصوف عنده عبارة عن رسوم وأشكال وطقوس، فصار يعني كأنه يميل إلى التصوف الذي عليه غير المسلمين. هو الآن فيه أشياء إسلامية. طيب بعض الناس أيضا هو نظر إلى هذا الأمر وقال لك أخي التصوف الآن شيء يعني يتبع الفلسفة وما شابه ذلك، كأنه من مخترعات الفلسفة ومخترعات الذين سلكوا مسالك الفلسفة وليس له أصول إسلامية أبدا. تصوروا إخواننا إلى هذا التناقض بين المذهبين. نحن نقول لا نقول بهذا التصوف ولا بذاك، وإنما نقول بالتصوف الذي هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، والذي تجسد من خلال ما ذكره العلماء في قواعد التصوف. وهنا نقف أمام ثلاثة أشياء. التصوف أيها الإخوة فيه أشياء نتفق عليها جميعا، يعني الدعوة إلى الإخلاص، الدعوة إلى الخوف من الله والرجاء والاستقامة على الكتاب والسنة وصحة العقيدة والتزام بالشرع والأخلاق الكريمة، هذا متفق عليه لا إشكال فيه أبدا. وهناك أشياء ألصقت في الإسلام ننكرها جميعا، يعني هناك فساد في العقيدة مرفوض، يعني من ادعى اتحادا أو حلولا أو ما شابه ذلك هذا كلام مرفوض عندنا جميعا لا خلاف في ذلك. وبقي عندنا مسائل نحن نقول بصحتها وغيرنا يقول بفسادها. هذه الدائرة هي دائرة موجودة، لكن نقول عندما تطلع أنت على مساحة من الأشياء التي تنكرها أنت، هل يحق لك أن تكون أنت المدعي وأنت الشاهد وأنت القاضي وأنت من ينفذ الحكم، وهذا الإنسان المتهم مسكين ليس له شيء، هل هذا مقبول؟ الجواب لا. هم نسبوا إلى التصوف هذه الأشياء وفسروا هذه الأشياء وأقاموا الأدلة عليها وحكموا على فاعلها بأنه إما كافر أو فاسق أو زنديق أو مبتدع، ثم بعد ذلك نفذوا عليه الأحكام فقالوا هذا إنسان إنعم كذا وكذا أشياء كثيرة. طيب يا ترى هل هذا كلام مقبول؟ نقول أولا أنت أنكرت أشياء لا تريدها لا تقبلها وتدعي أنها تخالف الكتاب والسنة، يجب عليك أولا أن تسأل أصحاب الاختصاص الذين يعني يلتزمون من هذا المنهج ويدعون صحته، ينبغي أن تسألهم أولا هل هذا الشيء ثابت أو لا. إذا مو ثابت انتهينا. طيب إذا ثابت ماذا نقول؟ ماذا تريدون بهذه الكلمة؟ ما هو المعنى المراد بهذه الكلمات؟ فإن بينوا لك معنى صحيحا مرادا ومقبول عندك ما في حاجة لاعتراض. إذا أنت كنت فهمان خطأ المصطلحات هي وجاء من يشرحها لك. طيب وإن أتوا بمعنى لم تقبله أنت، هي المرحلة الثالثة، نقول يا ترى هل هذه قضية قطعية أم ظنية؟ إذا كانت قطعية لابد من وجود دليل قاطع يرفع الخلاف، وكون في خلاف إذا مسألة ما فيها دليل قاطع، وإذا كانت مسألة ظنية اجتهادية إذا ليس لك أن تلزم الناس بما اجتهدت أنت به ووصلت إلى نتائج ظنية، بل ينبغي أن تعطي الغير مساحة في الاجتهاد والنتائج الظنية، ولا يلتزم ولا يلزم أحدنا الطرف الآخر في ذلك. فكما أننا لم نلزمك بقبول هذه الأشياء والمصطلحات والمناهج التي يعني أنكرتها أنت وليس لدينا فيها دليل قاطع وإنما لدينا فيها أدلة ظنية، كما أننا لم نلزمك بذلك، كذلك أنت لا يحق لك أن تلزمنا بما قلت. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن لو دققنا النظر لوجدنا أن المتفق عليه في التصوف مساحة كبيرة جدا واسعة جدا تجمعنا وتوحد صفنا، وبقيت لدينا مسائل بسيطة يقع بها الخلاف وليس فيها دليل قاطع وليس فيها النتائج خطيرة في دين الله. إذن يجب علينا إذا كنا صادقين مخلصين أن نعمل على الدوائر المتفق عليها وأن نسلم لبعضنا الخلاف عندما تكون المساحة تحتمل الاجتهاد ووجود الأدلة الظنية في ذلك، وبالتالي لا يجوز أن نمزق الأمة أو نفرق الأمة بهذا الأمر. ثم هناك شيء مهم، التصوف كان في تاريخ الأمة من القرن الثاني كما ذكرنا في كمصطلحات ومن عهد رسول الله كحقائق. طيب الآن عبر تاريخ الأمة الطويل، يا ترى هل كان هذا المنهج معظما مقبولا في الأمة عند العلماء أم كان مرفوضا؟ سبحان الله، لو دققت لوجدت أن هذا المنهج كان هو المنهج السائد عند العلماء سلفا وخلفا، كلهم يدعو إلى التربية والتزكية والأخلاق الكريمة ويحذر من الأخلاق المذمومة، وتؤلف المصنفات في الدعوة إلى الزهد والإقبال على الله سبحانه وتعالى واتباع السنن ونفي البدع، كل هذه المعاني موجودة في الأمة، بل كان التصوف كمصطلح مصطلحا اسما مقبولا يتردد على ألسنة العلماء من علماء الكلام والفقه والتفسير والحديث وبقية العلوم سلفا وخلفا، بل لو دققنا لوجدنا أن علماء الأمة كانوا على هذا المنهج. هلا بعضهم ربما كان ينكر الاسم لكن كان على المنهج نفسه من حيث الحقيقة. لذلك أيها الإخوة نقول في النتيجة إن مقام الإحسان مقام في من سنة رسول الله ومن دين الله، وإن التصوف هو تجسيد لمقام الإحسان وهو مذهب سليم لا إشكال فيه، وإن إنكار مقام الإحسان هو المشكلة العظمى في الدين. ثم إن إنكار التصوف فيه مخالفة لجمهور علماء المسلمين. لذلك إخوتي الأكارم ينبغي علينا أن ننتبه إلى الموقف العلمي الدقيق في دين الله من هذا المذهب، وألا نسمع لأولئك المشوشين الذين يحذرون من التصوف ويعني ينسبون إليه ما لا يقبله علماء التصوف. لكن بالمقابل نطالب أبناء التصوف أن يعرفوا التصوف الصحيح عقيدة وسلوكا وأخلاقا، وأن يزيلوا عنه ما ألصق به عبر التاريخ الطويل، ليبقى التصوف على منهج النبوة، على منهج السلف الصالح، على ما قاله العلماء في كتب التربية والتزكية، ولتقتدي الأمة في خلفها بما كانت عليه في سلفها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.